نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني الأفاضل، ها نحن نلتقي من جديد في هذه السلسلة المباركة، وهي سلسلة نتناول فيها شخصيات عظيمة من أمتنا الإسلامية، إما أن يكونوا قد سلكوا طريق العلم ونشر العلم والدعوة إلى هذا الإسلام وطبقوا هذا الدين علما وعملا من علمائنا الأفذاذ، من التابعين الذين يقتدون بالصحابة إلى يومنا هذا، وإما أن نتناول قائدا من قادة المسلمين العظام الذي فتح الله به الأمصار ونفع الله به البلاد والعباد. ولا شك أننا مطالبون أخواني الأفاضل أن نبرز هذه الشخصيات وهذه النماذج المضيئة في أمتنا الإسلامية، فقد أمرنا الله عز وجل بالاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم، وقال للصحابة بعد أن أسلموا بعد عام الفتح عن الصحابة الذين سبقوهم، قال: فبهداهم اقتده، أي اقتدوا بالنماذج والشخصيات العظيمة الذين سبقوكم إلى هذا الدين، إلى هذا العلم، إلى هذا العمل. وقد قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، من كان متأسيا مقتديا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وما أكثر قادتنا وعلماءنا والصالحين فينا ممن سبقونا وقد ماتوا من مئات السنين، وما زالت أعمالهم وما زالت سيرهم وما زالت آثارهم حاضرة وعائشة وحية بيننا. أخواني الأفاضل، أريد أن أتكلم اليوم عن شخصية عظيمة من شخصيات التابعين، وهو العالم وأحد فقهاء المدينة السبعة، وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا العالم الجليل الذي انتشر علمه وروايته للحديث، وكان من فقهاء المدينة السبعة الذي يشار إليه بالبنان. ولد هذا العالم وهذا الصالح في مصر سنة 35 من الهجرة، وكان مع أبيه محمد ابن أبي بكر الذي ولاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه على مصر بعد أن تولى الخلافة. ولد رحمه الله، يقولون هذا العالم الجليل، سنة 35 من الهجرة، ولكنه لم يتم سنتين وكان مع أبيه في مصر إلا وحدثت المعركة والفتنة التي دبت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، نسأل الله عز وجل الرضوان على الجميع، حتى قتل أبوه محمد ابن أبي بكر في مصر. قالوا: وقبل ذلك ماتت أمه. وقد قال بعض اللغويين أن من ماتت أمه يلقب باللطيم، ومن مات أبوه دون البلوغ يلقب باليتيم. فهذا الرجل أصبح يتيم الأبوين، فلذلك كان وأخته في مصر حتى سافر عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى مصر حتى يأتي بأبناء أخيه. قالوا أن هذا القاسم أمه بنت يزدجرد الثالث من ملوك كسرى من ملوك فارس، وهم آخر الملوك الساسانيين، وقالوا أن أمه أم ولد، ولكن يقولون يجمعه بالقرابة أبناء الخالة مع سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو أحد العلماء في المدينة كذلك. هذا الطفل الصغير رجع من مصر إلى المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجعه وأخته عمه عبد الرحمن ابن أبي بكر. فلما جاء إلى المدينة قامت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وطلبت من عبد الرحمن أخيها أن تأخذ الطفلين الصغيرين، فإن البنت لا تتجاوز 3 سنوات والولد والغلام لا يتجاوز 2 سنين. فقالت أريد أن أعتني بهما وأربيهما في بيتي. فيقول القاسم بعد أن شب وكبر رحمه الله، قال فما وجدت أكثر عناية بنا وبرا وعناية من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عمتي أخت أبي، فلما كبر في حجرها كان يتعلم منها الآداب والتعاليم والأحاديث وما كانت تنقله له من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، حتى أنه قال لها وهو صغير: يا أمه أريد أن أنظر إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر جدي أبي بكر الصديق. قال فكشفت الحجاب والرداء الذي كانت تستر به عن القبور في حجرتها، فأشارت إلى ذلك القبر المتقدم وكان رأسه إلى جهة الغرب. قالت ذاك قبر نبي الله ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت دمعتان تنحدر منهما من عيني أم المؤمنين عائشة، فرأيت دمعتين تنحدر من عيني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت ثم أشارت إلى القبر الذي يليه وكان يصل برأسه إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وهذا قبر جدك أبي بكر الصديق. فقلت وهذا قبر عمر الذي يصل برأسه إلى مصاف رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت نعم. فكنت أتعلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها العلم والأدب والحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. فنشأ هذا الولد، هذا الغلام، هذا الطفل، وهو يتعلم من أم المؤمنين التي تفردت بالفتوى في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكان عالما جبلا، حتى قال سفيان بن عيينة رحمه الله: كان أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها 3: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير، وعمرة مولات عائشة رضي الله عنها وارضاها، أكثر وأعلم من روى الحديث عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم إخواني الأفاضل أن سبب ذلك أن القاسم هو ابن أخيها، وعروة هو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر، وأما عمرة فقد كانت مولاتها التي تخدم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أريد أن أقول إخواني الأفاضل أن القاسم نشأ في هذا الجو وفي هذه البيئة وفي هذه المدرسة العظيمة، مدرسة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، التي أكثرت الحديث عن رسول الله، وكانت عالمة وكانت مفتية وكانت فقيها رضي الله عنها وأرضاها، حتى شب الصبي وكبر ثم استدعت أخاها عبد الرحمن وقالت: لقد رأيت أنك وجدت علي لما أخذت منك القاسم وأخته لأعتني بهما، وكان قصدي من ذلك أنك ذو نساء، وهؤلاء أطفال يحتاجون إلى العناية وإلى الرعاية والمتابعة، فخشيت أن تغفل نساؤك عنهم، فلربما لا يجدون من يعتني بهم، فأخذتهم إلى حجري، وأما الآن وقد كبر فخذهم إليك وضمهما إليك. وفعلا قام عبد الرحمن بن أبي بكر وضم أبناء أخيه إليه، وزوج القاسم بنته أم فروة التي هي أم جعفر الصادق الذي ينحدر نسبه من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فلذلك هو هذا القاسم جد جعفر الصادق من أمه. نشأ القاسم إخواني الأفاضل عالما فقيها حريصا ألا يتكلم إلا بما يكون نافعا، حتى أنهم قالوا أهل المدينة على كثرة ما يحمل من علم هذا القاسم إلا أنه قليل الكلام ولا يتكلم إلا القليل، حتى أنهم قالوا يوما من الأيام لما حكم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان عمر معروفا عند أهل المدينة واليا على أهل المدينة، وكان أهل المدينة يحبون عمر بن عبد العزيز ويتابعون أخباره، فلما تولى الخلافة في دمشق وأصبح هو خليفة المسلمين قال أهل المدينة: اليوم تنطق العذراء، يقصدون القاسم الذي هو قليل الكلام، فمن فرحه وهذا الخبر السار سيتكلم ويثني على الله عز وجل ويحمده أن ولى عليهم أو أن تولى عليهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. إخواني الأفاضل، كان هذا الرجل وهذا العالم جليل القدر عند المسلمين، وكان أهل العلم يثنون عليه ثناء عطرا، وقد قال يحيى بن معين: إذا جاءك الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة أم المؤمنين، عن رسول الله، فهذا سند مشبك في الذهب، يعني السلسلة الذهبية إذا جاءك هذا الحديث. وقد قالوا أنه كان على علمه وسعة علمه، إلا أنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 200 حديث، ولكن كان دقيقا لا يرويها إلا بحروفها، لا ينقص منها حرفا ولا يزيد عليها حرفا، وإن بعض الرواة كانوا يروون الحديث بالمعنى، إذا كان المعنى صحيحا ومفهوما كانوا يروون الحديث بالمعنى، ولكن كان القاسم حريصا ألا يروي الحديث إلا بحروفه وبسنده ومتنه الذي وصل إليه. لذلك إخواني الأفاضل، كان القاسم كما يقولون أهل المدينة الذي روى الحديث عن أم المؤمنين عائشة وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر وعن فاطمة بنت عميس، وأكثر الحديث عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أدركهم، وبدأ يحدث ويعلم الناس إذا جلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يقولون إذا بدأ النهار أي في بداية الضحى جلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس يجلسون إليه يتعلمون منه ويسألونه. وكان ابن خالته وهو أحد تلاميذ القاسم وأصبح فقيها وله مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاه. وقد قال أهل المدينة: كان القاسم أشبه الناس بجده أبي بكر الصديق، وكان سالم ابن عبد الله ابن عمر أشبه الناس بجده عمر بن الخطاب، وكانوا هؤلاء أبناء الخالة. فكان سالم بعد أن تعلم وروى الحديث عن القاسم وأخذ الحديث عن غيره من الصحابة كان يجلس كذلك يعلم الناس، ولكن كان أهل المدينة يقولون أن القاسم هو أعلم من سالم بالحديث والفقه والعلم الشرعي، حتى أنه جاءه يوما من الأيام أخواني الأفاضل أعرابي كما يروي ذلك ابن إسحاق، قال فجلس إلى القاسم فقال أنت أعلم أم سالم؟ فسكت القاسم وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله. قال إني أسألك يا شيخ من أعلم أنت أم سالم؟ فقال القاسم ذاك مجلس سالم، اذهب فاسأله. قال راوي الحديث راوي الأثر عن هذا الموقف قال كره أن يقول سالم أنا أعلم من سالم فتكون تزكية، يزكي نفسه، وكره أن يقول سالم أعلم مني فيكون كذبا وهو يعلم أنه أعلم من سالم، فلذلك قال ذاك مجلس سالم اذهب فاسأله. وهذا من تحريه دائما للصواب، وأنه لا يقول إلا ما يكون حقا. وقد قلت لكم أنه قليل الكلام، وكان ينتقد من يكثر الكلام والتوسع في الكلام، حتى أنه كان رحمه الله ورضي الله عنه إذا سئل عن المسألة التي لا يعلمها فإنه يقول لا أعلم ولا أدري، ويقول مقولته المشهورة لئن بقي المسلم جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير من أن يتكلم بما لا يعلم، خير بأن يتكلم بما لا يعلم، يبقى جاهل على جهله ولكن يعلم ما أوجبه الله عليه، يقوم بصلاته بصيامه بالواجبات التي عليه، ولا يقتحم مسألة الفتية والعلم وأنه يتكلم بلا علم ويفتي بلا مستند شرعي، فإن هذا من أعظم الأمور الذي يرتكبه المسلم. أخواني الأفاضل، جاء في الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان يوصي وهو خليفة للمسلمين، وقبل ذلك لما كان أميرا على المدينة، أن الذي يرجع إليه بالفتية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤخذ برأييهما القاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر. وكان الوليد بن عبد الملك لما أراد توسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن عبد العزيز وقال وخذ برأي القاسم بن محمد بن أبي بكر وكذلك سالم بن عبد الله بن عمر واستشرهما في توسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات. وكان أهل المدينة يحرصون أشد الحرص أن يبقى الأمر على ما كان عليه عهد عثمان وعمر بن الخطاب، فلما قام هذان العالمان الجليلان وأخذا فؤوسهما وبدأ بالعمل على توسعة المسجد استبشر أهل المدينة خيرا بفعل هذين العالمين. قال عمر بن عبد العزيز يوما لو كان لي أن أولي وليا للعهد والخلافة من بعدي لوليت القاسم بن محمد بن أبي بكر. فلما وصله الخبر رحمه الله وقيل له إن عمر بن عبد العزيز يقول لو كان لي من الأمر أن أولي على المسلمين من بعدي لوليتك يا قاسم، فقال سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن القاسم لا يعجز أن يقوم بأمر أهله فكيف بأمر الأمة، إن القاسم لا يصعب عليه ويثقل عليه أمر أهله يعني زوج أزواجه وأولاده فكيف أن يقوم بأمر الأمة. أخواني الأفاضل، واليوم نحن نوجه هذا الكلام إلى أولئك الذين يصدرون أنفسهم بأن يقوموا بمسؤوليات الناس والعالم وتولي هذه الإمارات والمسؤوليات. أخواني الأفاضل، من سألها هذه الولاية وهذه المسؤولية لم يعن عليه، وإنما من جاءته دون سؤال أعانه الله عز وجل عليها. كان القاسم أخواني الأفاضل من أعلم الناس في علوم الشريعة والعقيدة، وكان يرد على أهل الشبه، وكان يرد على من ابتدع في أمور القدر، بل ورد عنه أنه كان يلعن أهل القدر الذين يقولون أن الأمر أنف وأن الله لا يقدر ما يفعله الناس من هذه الأفعال سواء كانت خير أو شر، فكان يرد عليهم ويحذر منهم رحمه الله رحمة واسعة. كان القاسم أخواني الأفاضل من أكثر الناس تواضعا وقربا من العبادة والصلاح، وكان لا يحب أن يمدحه أحد أو يثني عليه أحد، وكان حريصا أن يقوم بالعبادة والطاعة والحرص على الصلاة، حتى أنه كان إذا حج وكان قد ثقل وكبر سنه رحمه الله كان يركب من الحرم حتى يأتي إلى منى فينيخ الناقة ثم يمشي إلى الجمرات على قدميه وهو كبير في السن حتى يرمي الجمرات بنفسه. كان رحمه الله يوصي أولاده ويعلمهم ألا يفتخروا بشيء من هذه الدنيا، فإن هذه الدنيا زائلة ولا يبقى منها شيء، وإنما الباقي الذي يبقى لابن آدم هو ما كان في الآخرة. فكان رحمه الله عند وفاته قد أثر عنه أنه في الطريق إلى مكة وأنعم بها وأكرم من خاتمة طيبة، فلما انتصف الطريق أتاه اليقين كما يقول أهل العلم وجاءته المنية، وكان معه ابنه عبد الرحمن، فلما علم بقرب أجله قال لابنه عبد الرحمن: إن أنا مت فسوي علي لحدي وكفني بردائي وإزاري الذي قد كفن بها جدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يعني مثل ما كفن أبو بكر الصديق. قال: ثم سوي علي لحدي وسن علي التراب سنا لا ترفعه ولا تساويه في الأرض، ثم الحق بأهلك، وإياك أن تقول كان أبي وكان، ولكن اعلم أن أباك لم يكن شيئا، اعلم أن أباك لم يكن شيئا. بعد أن خلف وورث هذا العلم وهذه السمعة الطيبة وهذه السيرة الحسنة أوصى أولاده ألا يفتخروا وألا يقولوا كان أبانا وكان، ولكن اعلموا أن أباكم لم يكن شيئا، يعني لم يرى نفسه أنه قد قدم شيئا أو عمل شيئا بعد أن عاش هذه السنين إخواني الأفاضل في تعليم العلم ورواية هذه الأحاديث وتنشئة هذه الأجيال على هذه السنة وعلى هذه الطاعة. فهكذا كان سلفنا الصالح إخواني الأفاضل مما قد أثر عنهم هذه الأعمال الجليلة وهذه الآثار العظيمة، ومع ذلك لا يرون أنهم قدموا وعملوا للأمة شيئا. ومع الأسف الشديد اليوم إخواني الأفاضل نجد أحدنا لربما يعمل القليل ولكنه يتفاخر بالكثير، وأنه يحب أن ينشر ويشهر عمله وأقواله بين الناس. لذلك الحذر إخواني الأفاضل من أن يعجب الإنسان بعمله وأن يرى نفسه أنه أفضل من غيره، فإن السلف الصالح وهؤلاء الأئمة على ما يقدمون لأمة الإسلام والمسلمين من هذه الآثار وهذه الأعمال وهذا العلم الجليل إلا أنهم يرون في أنفسهم أنهم لم يفعلوا شيئا ولم يقدموا ما يكون تمييزا لهم بين الناس وبين الأمة، ولكن لأنهم يتعاملون مع الله، لأنهم مخلصون لله سبحانه وتعالى في كل ما يعملون، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبقى سيرهم وهو الذي أبقى آثارهم. فانظروا إلى محمد بن أبي محمد بن فانظروا إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر، ذاك الذي مات سنة 108 من الهجرة، واليوم نحن نتكلم في سيرته وفي أعماله وفي ما قدم للأمة في سنة 1444 من الهجرة. أي أعمال جليلة عند هؤلاء الناس، وأي إخلاص وصدق ما جعلت الأمة تتغنى بأعمالهم وآثارهم إلى يومنا هذا. فهذا إن دل أخواني الأفاضل يدل على الصدق والإخلاص، يدل على أنهم عملوا لله ولم يعملوا للخلق، عملوا لينالوا مرضاة الله والفوز بجنة الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياهم الفردوس الأعلى. أما اليوم أخواني الأفاضل، على قلة ما نعمل وقلة ما نقدم لله سبحانه وتعالى، فنحن لربما نعجب بأعمالنا ونحب أن تنتشر وتشتهر بين الناس. وهذا والله أخواني الأفاضل من الأمور التي تقدح في الإخلاص والصدق. فعلينا دائما أن نتأسى بأولئك الصالحين، أولئك العلماء العظماء الذين قدموا لدينهم ولأمتهم ما جعل الله عز وجل لهم هذه السيرة الحسنة وهذه الذكر الحسن والصالح حتى في آخر هذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم، هو وغيره من العلماء الأفذاذ الذين قدموا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل. إخواني الأفاضل، هذا العالم الجليل بعد أن مات قام مقامه ابنه عبد الرحمن ابن القاسم، وقام مقام سالم ابن عمر ابنه عبد الله وعبيد الله ابن سالم ابن عمر، وبعدهما بعد مقام هؤلاء قام مقامهم الإمام مالك إمام دار الهجرة، الذي كان كرسيه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين منبره. انظروا لهذه الأمة كيف تتوارث الأمجاد ويتوارث العلم جيل بعد جيل وعالم بعد عالم، حتى وصل إلينا هذا العلم وهذه السيرة الحسنة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنها لم تصل إلينا بسهولة إخواني الأفاضل، وإنما وصلت إلينا بتضحية هؤلاء الأفذاذ وهذه الشخصيات العظيمة التي هم فعلا نجوم الليل الذي يضاء بهم طريق المؤمنين، وهم القمر والمصباح الذي يوضح للأمة دينها وكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فلولاهم أخواني الأفاضل ما وصل إلينا هذا العلم، ولا وصلت إلينا هذه الأحاديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فنحن نتكلم عن سير هؤلاء، ونريد منكم أخواني الأفاضل أن ننشر سيرهم وأحوالهم وأعمالهم ومواقفهم بين أولادنا، بين أهلنا، بين بناتنا، حتى يتبصروا ويعلموا أن هؤلاء هم الأحق بالاقتداء والتأسي والاتباع. ليس اليوم أخواني الأفاضل ما نشاهده ونسمعه من كثير من المسلمين الذين يقتدون بأناس لا خلاق لهم، ولربما لا دين ولا إسلام لهم، ويتركون هؤلاء العظماء، هؤلاء العلماء، هؤلاء القادة الحقيقيين في نشر الخير ونشر السنة ونشر الأخلاق ونشر هذه التعاليم السمحة من ديننا الإسلام الذي تمثلوا بها قولا وعملا. هذا ما عندي إخواني الأفاضل حول هذا الإمام وهذا العالم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا عن تقصيرنا في سيرهم، وأن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم، وأن يجزاهم عنا خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.